بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال رحمه الله أي الناظم العمريطي: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. قال: ذكر المؤلف رحمه الله أي الناظم في هذين البيتين ما يحصل به الإجماع، فقال: يحصل الإجماع بالقول من أهله. وكيف الإجماع بالقول؟ يعني أن كل أهله قالوا هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مشروع أو هذا غير مشروع. وهذا النوع الأول عند بعض أهل العلم يقولون متعذر، هذا النوع متعذر، أنه ينقل عن كل عالم أنه يتلفظ بأن هذا الشيء حلال أو هذا حرام، فيه شيء من التعذر. قال: وهذا هو الأول. والثاني ما يحصل به الإجماع الأفعال، يعني إذا أجمع علماء العصر على فعل من الأفعال كان هذا دليلا على جوازه، لأنهم أجمعوا عليه أي من أفعالهم. والثالث ما يحصل به الإجماع الأقوال والأفعال، يعني تكون مختلطة أقوالا وأفعالا، فلو قال بعضهم هذا حلال وبعضهم لم يقله لكنه يعمل هذا العمل، فيكون هذا إجماعا على جواز هذا العمل، فصار الإجماع يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بقول الجميع أو بفعل الجميع أو بقول البعض وفعل البعض. هذا نوع من أنواع الإجماع، بالقول والفعل أو هما معا. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، يعني رحمه الله أن الإجماع في الأمور الثلاثة السابقة يحصل بالانتشار والاشتهار، يعني معناه أنه ما يلزم كما تقدم أنه لا بد أن ننقل لفظ كل عالم، لكن انتشر الخبر في أوساطهم وأقروه وقالوه وأفتوا به وعملوا به، فإذا انتشر هذا القول واشتهر أنه حلال فهو إجماع. وهذا يسميه أهل العلم أهل الأصول بالإجماع السكوتي، هذا يسمى بالإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي فيه تفصيل، فإن من أهل العلم من يقول: الإجماع السكوتي حجة قاطعة. ومن أهل العلم من يقول: الإجماع السكوتي لا يعتبر به أصلا. ومعنى ذلك أن يقول عالم قولا أو يفعل فعلا فلا ينكر عليه أحد، ويشتهر هذا القول فيقولون منزل منزلة الإقرار، إذن ما دام أنهم سكتوا فهم مقرون، إذن هذا إجماع. فالناس في الإجماع السكوتي على أحوال، منهم من قبله مطلقا وجعله حجة قاطعة، ومنهم من رده ولم يعتبره أصلا، ومنهم من جعله حجة ظنية، يعني ليس كالإجماع القطعي لكنه إجماع ظني. والصحيح في هذه المسألة في الإجماع السكوتي أنه لا بد من النظر في القرائن وفي كل إجماع بعينه، والنظر في أحوال الساكتين، والنظر في المقام، والنظر في الحال، لا بد من النظر في هذه الأمور كلها، لأنه أحيانا ربما يسكت العالم وليس مؤيدا ولا موافقا، إنما يسكت لغرض من الأغراض، وسكوت غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إقرار، فقد يسكت ذهولا وقد يسكت حياء وقد يسكت خوف الفتنة ونحو ذلك. ولكن ينظر إلى القرائن التي احتفت به، ومما ذكروه أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافة عمر سكت على أمور قررها عمر درءا للخلاف ولم يعارض، فلما مات عمر رضي الله تعالى عنه أظهر علي بن أبي طالب رأيه في هذه المسائل. فقد يسكت كما سمعت العالم عن أشياء خوفا للفتنة أو يعني دفعا لمفسدة أو نحو ذلك. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له فعل عثمان أنه كان يتم في منى وهو حاج، فقال ابن مسعود: يا ليت شعري من ركعتين متقبلتين. فقالوا: ألا تكلم أمير المؤمنين؟ فقال ابن مسعود: الخلاف شر. وكما سمعت، الإجماع السكوتي يحتاج فيه النظر إلى القرائن، فأحيانا يكون المتكلم به هو مثلا أمير المؤمنين أو خطيب الجمعة أو الفقيه المشهور في البلد، ويعلن بهذه المسألة ويتكلم أمام الناس فلم ينكر عليه أحد. هنا قد تكون هذه قرينة أنهم وافقوه على ذلك. وقد يكون المتكلم بهذه المسألة ليس من المشهورين ولم يسمع بفتواه كثير من الناس، ولو سمعوا لاعترضوا، فمثل هذا قد لا يقال إجماع سكوتي. وكل مسألة بحسبها. ثم قال رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. يعني أن الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، القديم والجديد، في مسألة قول الصحابي. إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا هل هو حجة أم ليس بحجة؟ الشافعي له مذهبان، وسيأتي الصحيح في هذه المسألة وأنها فيها تفصيل. قال: انتقل المؤلف رحمه الله إلى قول الصحابي هل هو حجة أم لا. قال رحمه الله: إنه ليس بحجة على الجديد، أي على الجديد من قولي الشافعي رحمه الله، وهذا قول أكثر الحنفية والمشهور عن مالك، وهو قول أحمد في رواية. لأن الشافعي له مذهبان: مذهب قديم وهو مذهبه في العراق، ومذهب جديد وهو مذهبه في مصر. وهذا ليس من العيب أن العالم يفتي بمسألة ثم بعد فترة من الزمن يظهر له أن الصواب خلاف ما أفتى فيه، فيغير رأيه لما تبين له من الحجة والبرهان. قوله في القديم حجة، يعني ويرى الشافعي في القديم أن الصحابي قوله حجة. وهنا نستفيد فائدة، وهي أن البيئة لها تأثير على الشخص ولو كان عالما. البيئة لها تأثير على الشخص ولو كان عالما. ولهذا تجد بعض العلماء يتنقل من بلد إلى بلد فيحصل اختلاف في أقواله من بلد إلى بلد أخرى، معناه أن البيئة أحيانا تؤثر على الشخص. فالذي يعيش في بيئة رافضية ليس كالذي يعيش في بيئة سلفية حتى ولو كان عالما. والذي يعيش في بيئة إباحية مثل أوروبا ولو كان عالما ليس كالذي يعيش في بيئة أهل التوحيد والسنة والحشمة والحجاب والأخلاق، لا. فمعناه أنه يحصل شيء من التأثير، وإن لم يقع في باطل لكن قد يحصل شيء من التغيير في الآراء أو في الفتاوى أو في الاجتهادات ونحو ذلك. قال: وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن قول الصحابي حجة، هذا قول الجماهير. ولكن كما قال: ولكن بشرط. متى يكون قول الصحابي حجة؟ قال: بشرط أن يكون الصحابي من الفقهاء المعتبرين. فإن كان من الصحابة الذين ليسوا بمعتبرين، وهذه العبارة تؤخذ على العلامة العثيمين رحمه الله، فالصحابة كلهم معتبرون، ما في صحابي ما هو معتبر، ولكن لو أنه عبر بغير هذا التعبير لكان أحسن، وقال لو كان من الصحابة الذين لم يشتهروا بالعلم أو بالفقه لكان أحسن. قال: ولا ممن عهد منهم العلم، فقوله ليس بحجة كقول سائر الناس. فمثلا لو أن رجلا من البادية جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يقال إن قوله حجة. وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل أن هذا الصحابي نقول له أنت قولك حجة لأنك أنت عالم أو لأنك جلست مع الرسول كثيرا، وأنت وهو صحابي قولك لا ليس بحجة. لماذا؟ لأنك كنت مشغول في البادية، إنما جئت في فترات متقطعة، هذا فيه نظر. إنما هذا يميز فيه بين النوعين في باب الفضل، في باب الفضائل، أن يقال هذا أفضل من هذا لسبقه وصحبته وما عنده من العلم وغير ذلك. الثاني ألا يخالف نصا. إذن قول الصحابي إذا خالف نصا، نص مقدم لا يناقش ولا يقال هل هو حجة ما هو حجة، إذا خالف الدليل خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان الصحابي، ولو كان من أفقه الصحابة، ولو كان أبو بكر، ولو كان عمر. الثالث ألا يعارضه قول صحابي آخر. إذن الكلام على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة إنما هو في الباب الذي لم نجد فيه إلا قول هذا الصحابي، لكن باب وجدت فيه اختلاف، صحابي يقول كذا والثاني يخالفه، ما نأتي نفرض قول الأول ونقول حجة، طيب الثاني ما هو صحابي، فسيحصل اضطراب. إذن إنما الكلام على القول الصحابي حجة في الباب الذي ليس فيه مخالفة، وأما الباب الذي حصل فيه خلاف بين أقوال الصحابة فإننا نلجأ إلى الترجيح كما لجأنا إلى الترجيح في باب الأدلة، فننظر أيهما أقرب إلى الصواب، وأيهما موافق للأدلة، وأيهما أصح سندا ودليلا. قال فإن عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح من الكتاب والسنة واتبع ما ترجح من القولين. إذن الشيخ رحمه الله جعل قول الصحابي مقبول بضوابط، أن يكون عالما فقيها، وأن لا يخالف نصا، وأن لا يحصل له معارضة من بقية الصحابة. طيب قال وهذا القول الذي ذكرناه وسط بين القولين، بين قول من يقول إنه ليس بحجة مطلقا، وقول من يقول إنه حجة مطلقا والله أعلم. بقي أن هناك تفصيل أحسن من هذا وقد ذكره العلامة العثيمين في غير هذا الكتاب، وهو أننا نأتي إلى قول الصحابي فننظر فيه. أولا ننظر هل هو مؤيد بالأدلة، فإن كان مؤيدا بالأدلة وموافقا لما في الكتاب والسنة فهو تفسير مقبول وحجة وتفسير، يعد من باب التفسير والتوضيح للأدلة، هذه المسألة الأولى. وإن وجدنا هذا القول مخالف للأدلة فالحق أولى أن يؤخذ. ونظرنا أيضا وجدنا هذا القول من الصحابي من الأمور الغيبية أو مما لا مجال لاجتهاد فيه وهو صحيح عنه، فهذا له حكم الرفع ويعد مقبولا، لأنه لا يمكن أن يأتي بهذا من عند نفسه في أمور غيبية. الحالة الرابعة أنه ليس من الأمور التي لا مجال لاجتهاد فيها، ولا الأمور الغيبية، ولم يخالف نصا، ولم يكن مفسرا لنص، وإنما اجتهاد من هذا الصحابي. فننظر هل خالفه أحد من إخوانه الصحابة، فإن خالفه لجأنا إلى الترجيح، وإن لم يخالفه أحد فهذا يدخل في باب الإجماع السكوتي، يدخل في باب الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي قد تقدم لك التفصيل فيه، ننظر في القرائن هذا الصحابي هل هو يعني ممن يشهر قوله وينتشر بين الصحابة فلهذا أقروه ولم ينكروا عليه، أم أن هذا ربما ما بلغ الآخرين فيكون مقبولا بحسبه. فالإطلاق في رد قول الصحابي أو الإطلاق في قبوله خطأ، ولكن على التفصيل المتقدم. قال وقوله رحمه الله وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد، يعني في قول الشافعي القديم أن قول الصحابي حجة، لماذا؟ لما ورد في فضل الصحابة. قال الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، وهذا حديث موضوع، وقد بين ذلك العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة 58، فهو حديث موضوع. قال وهذا حديث لا يصح، ولكن استغنى بغيره من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل الصحابة. قال فائدة: إذا فعل الصحابي فعلا واشتهر بين الصحابة ولم ينكر فهو قوي يقوى بعدم الإنكار، يعني فيدخل في باب الإجماع السكوتي ما لم يكن من الفقرات المتقدمة التي بها يرد. قال فائدة: وهذا التفصيل الذي ذكرناه باختصار هو في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 14، أنه ينظر في قول الصحابي فإن لم يصادم الأدلة وليس من الأمور التي لا مجال الاجتهاد فيها ولم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم أو لو يعلم أنه هل اشتهر أو لا، فهذا عند الجماهير حجة خالف بعض المتكلمين وهو قول للشافعي كما تقدم. قال فائدة أخرى: المجمع الفقهي في العصر الحاضر أو هيئة كبار العلماء هنا في المملكة لو أجمعوا على شيء لا يعد إجماعهم حجة لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. وهذا عدل وإنصاف من الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن بعضهم يقول إذا جاءت مسألة يقول هذه قد أفتى فيها هيئة كبار العلماء هذا بالإجماع لا يجوز مخالفته، لا يستأنس بهذه الفتوى ويستفاد منها، لكن إذا كانت الفتوى هذه اجتهاد في مسائل اجتهادية وخالف هؤلاء بعض العلماء الذين ليسوا في هذه الهيئة وليسوا في المجمع فإن الحجة في الكتاب والسنة، الحجة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: باب الأخبار وحكمها. قال المؤلف رحمه الله: باب الأخبار وحكمها. الأخبار جمع خبر، كالأسباب جمع سبب، والخبر في اللغة بمعنى النبأ، ولا ينبئك مثل خبير، وفي الاصطلاح وما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله أي الناظم: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل، هذا هو الخبر، كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر. إذن ما هو تعريف الخبر؟ كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وانتبه لكلمة لذاته، هذا مما انتقد على المؤلف أو على الناظم تبعا لصاحب الورقات أنه لم يزد كلمة لذاته وإنما قال محتمل صدقا وكذبا، أي قلنا الصواب لذاته كما قال العثيمين. قال: وقولنا في التعريف لذاته احترازا مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به، فإذا أخبر الشيطان بخبر فهو كذاب، وإذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر فهو صادق. الصدق والكذب هذا من أين؟ من ذات المخبر. عرفنا من ذات المخبر أن هذا صدق، وعرفنا من ذات المخبر هذا أن كلامه كذب. قال: فمثلا إخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر لا يمكن أن نقول إنه يحتمل الكذب باعتبار المتكلم به، ومسيلم الكذاب الذي قال إنه رسول الله خبره لا يحتمل الصدق باعتبار المخبر به أيضا لأن هذا رسول وهذا كذاب، بغض النظر عن الكلام عن الخبر. ولهذا لو قال محمد بن عبد الله إنه رسول الله قلنا صدق، وإذا قاله مسيلم قلنا كذب، والخبر واحد، هذا يقول أنا رسول الله وهذا يقول أنا رسول الله، الأول يقال له صدقت والثاني يقال له كذبت، والخبر واحد إني رسول الله. نقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلامك حق لا يحتمل الكذب، ونقول لمسيلمة كلامك كذب لا يحتمل الصدق، وهذا باعتبار المخبر به، إذن فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به، فالمخبر به بحسبه، ولكن لذاته يحتمل الصدق والكذب. وقيل الخبر ما يصح أن يوصف المخبر به أنه صادق أو أنه كاذب، مثال ذلك العلم نافع، هذا خبر لأنه يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. يعني ما هو الخبر الذي يخالف الإنشاء؟ هو الذي يجاب المتكلم به بالتصديق أو التكذيب، لو قال لك قائل تعال هل تقول له صدقت؟ لا. هل تقول له كذبت؟ لا. إذن هذا ما هو خبر، هذا إيشو؟ طلب إنشاء. أما الخبر هو الذي يكون جوابه صدقت أو كذبت. يقول لك أنا صليت اليوم كذا كذا ركعة، إن كان صادقا تقول له صدقت، وإن كان كاذبا تقول له كذبت، هذا خبر. لكن لو قال لك أنت معزوم عندي الليلة، إيش تقول له؟ لو قلت له كذبت ما يطابق، صدقت ما يطابق، ولكن تقول له إيش؟ إن شاء الله. طيب، وإن كنت شبعان تقول له جزاك الله خيرا. طيب، قال لكن هنا لا يصح أن نقول كذبت، لأن الواقع أنه نافع. ولو قلنا رحمك الله يا فلان فهذا ليس خبرا، لأن رحم فعل ماضي بمعنى الدعاء، فهو بمعنى الإنشاء، فلا يكون خبرا. وإن قلت لأحد الطلبة وهو غافل القلب انتبه، فهذا ليس خبرا لأنه طلب، ولهذا لا يجيبك ويقول صدقت، سيقول إيش؟ جزاك الله خيرا نبهتني. وإن قلت غفل الطالب فهو خبر، فالذي يسمعك تقول غفل الطالب سيقول لك نعم صدقت، لأنه يحتمل الصدق والكذب. هذا معنى. ثم قال رحمه الله تواترا للعلم قد أفادا، وما قال منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر أحادا، يعني نوع المؤلف الخبر إلى نوعين، الأول ما نقل نقلا متواترا ويسمى المتواتر. يقول للعلم قد أفاد، فالخبر المتواتر يعني قسم الخبر إلى متواتر وأحاد، لكنه لم يذكر القسم الثاني هنا، سيذكره فيما بعد. الأخبار تنقسم إلى أحاد ومتواتر. قال الأول ما نقل نقلا متواترا ويسمى المتواتر. يقول للعلم قد أفاد، فالخبر المتواتر على كلام المؤلف رحمه الله هو ما أفاد العلم، وما لا يفيد العلم فهو خبر غير متواتر. وهذا تعريف الشيء بضده، وتعريف الشيء بضده مردود عند علماء المنطق كما قال بعضهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام أحكام في الحدود. ولكن الفقهاء الأصوليون النحويون يتساهلون في هذا، لأنه لو أصروا على كلام أصحاب المنطق تعطلت كثير من التعاريف. إذا حصلت الفائدة وعرف المطلوب وفهم المقصود ولو كان في التعريف قصور، فإن أهل العلم يتساهلون في هذا. إذن المتواتر يفيد العلم، والذي لا يفيد العلم ليس بمتواتر. هذا تعريف، هذا فيه شيء من الدور، ولكن أهل العلم يقولون الأخبار تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المتواتر، والقسم الثاني أخبار الآحاد. القسم الثاني يسمونه أخبار الآحاد. وفي الحقيقة أن هذا التقسيم أصله من المعتزلة، أصل هذا التقسيم للأخبار جاء من عند المعتزلة، ثم استعمله أهل العلم كالعراقي كالخطيب البغدادي وابن الصلاح ومن بعدهم والحافظ ابن حجر والأئمة بعدهم، استعملوا هذا الاصطلاح أخبار الآحاد. ولكن كما يقول أهل العلم استعمال المعتزلة لهذا التقسيم بنية سيئة، واستعمال أهل العلم لهذا التقسيم بنية طيبة. فما هو مراد المعتزلة؟ مراد المعتزلة من هذا التقسيم أن ما جعل في أخبار الآحاد فمرتبته أنزل، فإذا لا يحتج به في باب العقيدة. ولهذا تجدهم في مسائل الاعتقاد يردون أحاديث في البخاري ومسلم، يقولون هذا لا يستدل به. لماذا؟ قالوا هذا أخبار آحاد، لأنهم قد قعدوا قاعدة أن أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقيدة. وأما أهل الحديث الذين أخذوا هذا التقسيم لا يقولون بهذا القول، وإنما يستفيدون من هذا التقسيم للتمييز بين الأنواع، للتمييز بين الأنواع. ولأنه قد يحتاج إلى هذا التقسيم عند التعارض، قد يحتاج إلى هذا التقسيم عند التعارض، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث قوة الأسانيد ليست في مرتبة واحدة، فيها القوي والأقوى والأنزل ولو كانت صحيحة. فإذا حصل تعارض قد نحتاج إلى هذا في باب الترجيح، فيقال مثلا هذا الحديث عند الطبراني ويعارض حديث في البخاري ومسلم، فتجد من أهل العلم من يقول ما في الصحيح أصح، يعني ما في البخاري ومسلم مقدم على ما عند الطبراني، لأن ذاك عند الطبراني ربما يكون من أخبار الآحاد أو يكون مثلا غريب، وهذا الذي في الصحيحين يكون مشهور أو يكون عزيز فقد يقدم عليه. إذن معرفة هذا التقسيم لا لرد أخبار الآحاد في العقيدة كما تقول المعتزلة، وإنما للتمييز بين الأنواع، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مراتب. أما من حيث القبول والرد فالذي يجب أنه كلما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأي سند، سواء كان متواتر آحاد مشهور عزيز غريب، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله، وما لم يصح فإنه يجب رده، يجب قبوله بأي سند بأي طورة أيا كان من هذه الأسماء، بخلاف المعتزلة فهم يريدون رد الأحاديث في باب العقيدة. وقد ناظرهم العلامة الألباني بمناظرة جميلة المعتزلة، والمعتزلة موجودون الآن، المعتزلة والأشاعرة ملأوا الدنيا، فالصوفية الآن أشاعرة أغلبهم أشاعرة وبعضهم معتزلة، وبعض الرافضة معتزلة على طريقة المعتزلة. فقال لهم حديث عائشة وحديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، ومنها الاستعاذة من عذاب القبر. هذا الحديث الإمام أحمد يرى أنه واجب، وأن من تعمد تركه فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. وهذا الحديث على التقسيم الذي سمعتموه داخل في أخبار الآحاد، وفيه من مسائل العقيدة عذاب جهنم وعذاب القبر. فيقول الشيخ الألباني لهؤلاء إما أنكم تقولون هذا الدعاء حتى لا تبطل صلاتكم، فأنتم تقولون بأخبار الآحاد في العقيدة، وإما أنكم تردون هذا الحديث لأنه من أخبار الآحاد في العقيدة فصلاتكم باطلة، فأنتم بين أمرين، إما أن صلاتكم باطلة وإما أنكم متناقضون تأتون به وأنتم لا تعتقدون العمل به. وهذا يجعلهم في تناقض في مسائل كثيرة، ليس هذا المسألة فقط.